أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فيما يرتبط أعزائي بالبحثين الرجاليين اللذين تفضلتم بمتابعتهما، فالأمر كما ذكرتم، فإن الحسن الصيقل لم يوثق بشكل مباشر صريح، وإنما يعني البعض وثقه بناء على رواية أصحاب الإجماع عنه أو رواية الأجلاء عنه. وكذلك بالنسبة إلى علي بن السندي لم يوثق بشكل صريح، وإنما مثلا لرواية فلان عنه على عدم استثناء ابن الوليد له مثلا. فإذا هذه مباني أعزائي كان وجهة نظري والله العالم، أنه بناء على هذه التجربة وأمثالها، لو تدخل المباحث الرجالية ضمن الكتب الفقهية كان أفضل بكثير. يعني باعتبار أن درس الرجالي حاليا، يعني منذ سنوات شخصيات كبيرة في الحوزة اشتكت من ضعف الاهتمام بالبحوث الرجالية، عدة شخصيات تكلمت في الحوزة طبعا، وإلى الآن أعتقد ما زال البحث الرجالي له لون باهت، ما له حضور قوي في البحوث الفقهية. مباشرة رواية فلان أو مثلا هو يقول صحيحة فلان أو كذا ويمشي، يعني أما مثلا لماذا صححه لماذا كذا قليل. طبعا بعض الفقهاء يتميز بهذا الجانب، بعض الفقهاء يتميز، ما أقول ما لا يوجد أصلا، في بعض البحوث تتميز بهذا الجانب، الوقوف على المفردات الرجالية سواء في النجف أو في قم في بعض، أما غالب البحوث ليست كذلك في الخارج، وحتى في الكتب الدرسية الآن نحن نتكلم عنها في مرحلة السطح، سواء يعني السطح مرتبته الأولى أو مرتبته العليا، ما يعطى البحث الرجالي أهمية واضحة أو التفات واضح في أثناء دراستنا إلى اللمعة مثلا أو الفقه الاستدلالي من قبل أساتذة. يعني البعض يشير بعض إشارات أما كتد قوة. فأنا ما درست الفقه الاستدلالي أنا شخصيا، ما درسته حتى لاحظ مواضعه، هو الشيخ إيرواني عنده التفاتات جزاه الله خير، عنده التفاتات طيبة إلى الأسانيد. عموما أنا فكرتي شنو، أنه المباحث الرجالية لو تذكر ضمن الكتب الفقهية في مرحلة السطح بالمعنى الشامل للسطح، هذا تربط الطالب بالمباحث الرجالية، أن هذا فلان على المبنى الفلاني، هو ثقة على المبنى الفلاني، هو ليس ثقة أو شابه. وكذلك حتى المطالب الأصولية أخواني، حتى المطالب الأصولية، يعني لطيف أن الكتب في مرحلة السطح لما يعتمد الاستدلال على مسألة أصولية يذكر بها ولو بشكل موجز، هذا يعطي فرصة للأستاذ أنه يدخل فيها، أو حتى الطالب ينبه الطالب إلى مراجعة هذا المطلب في مكان معين. ولو بذل الكاتب للكتاب جهد أوسع، جهد أكبر، يعني شنو جهد أكبر قصدي، مثلا لو مبين أن هذه الفكرة مثلا في الحلقات تجدها في المكان الفلاني، في الدرس الفلاني، في الأصول المظفر في المكان الفلاني، في الكفاية في المكان الفلاني، يعني لو بذلنا هذا الجهد راح يكون تسهيل أكثر على الطالب. صورته لأن بعض الأحيان الطالب يقول أنا وأنا أروح لأي في أي جزء أو في أي مكان، طبعا مو مقصود ببيان الصفحة، مقصود الصفحة، لأن الصفحة قد تختلف حسب الطبعات، لا قصدي أنه في الموضوع، فهذا مثلا هذه الفكرة راجع فيها الموضوع الفلاني في القسم الفلاني كذا، يعني العنوان فهرست الموضوع مو فهرست الصفحات، يعني مثلا القسم الأول من كذا في الموضوع الفلاني، أو موضوع مثلا بحث الأوامر بحث كذا، حتى الطالب يسهل عليه المراجعة ما يستثقل أيضا. فعموما انا اشوف هذا وجه لها وجه، انه ادخال مطالب الرجاليه، مطالب الاصوليه في الكتب الدرسيه، وحتى مطلب في علم المنطق، مطلب في علم الفلسفه، لكن مو بحيث انه يشرحش كامل الدرس، يحول الدرس، لا، يقول هذه المساله مرتبطه بذيك المساله، خلاصه المساله كذا كذا، التوسع فيها ارجع الى الموضع الفلان، حتى النقاط لو كانت نقاط بلاغيه، نقاط نحويه كذا، حتى المسائل هذه ما تبقى والله خلص ما خلصنا المنطق بعد سكرنا المنطق يا ما ندرسه ويا ما بعد نبتعد عن معلومات، تقوم مقدمات ايضا مسائل اللغه العربيه وما شابه. فاذا هذه دعوه، ان شاء الله تكون فكرتي واضحه، وانا اكرر انه مو مقصودي انه نقلب البحث، نجيب مبحث المغني ونحطه هنا، لا، انت تذكر ان هذه المساله مثلا مرتبطه بكذا، هذا مساله، وحتى بعض الاحيان نقدر في هامش الصفحات الاشاره الى بعض الابحاث الاخلاقيه اخواني، ليش لا، حتى في هامش الصفحات ان الروايه فيها فكره اخلاقيه او يمكن نستفيد منها مساله اخلاقيه او روحيه، يعني مثلا لما قال سعيد الاعرج هذا في مبحث اصلا، لما تقول اعرج هذا ما يعتبر غيبه، يعني هذا عيوب الكسوان، ها طبعا يجاب عليه باجابات، بس انا اريد اقول انتهاز هذه الفرصه في تحريك الجو عند الطالب، او بعض الاحيان حتى لو ما جاء حتى ما اجبت انت عليه، بعض الاحيان قال انت تجيب جواب مختصر، بعض الاحيان تجيب السؤال بدون اجابه، تخلي الطالب هو اللي يتحرك عليها، اصور هالشكل يصير الكتاب اكثر حيويه يعني للطالب. نعود لما نحن فيه، المصنف حفظه الله تعالى ذكر ما تيسر من روايات الأصحاب، روايات الإمامية، الآن سيذكر روايتين أو ثلاث روايات عن العامة، ثلاث روايات عن العامة، وأما ما ورد من طرق العامة فمنه ما رواه البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور، ورواه في موضع آخر بسند آخر عن أبي هريرة، ثم قال: رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة. زين، طيب الآن لو أردنا نشكل إشكال فني أم صح التعبير، أخوي إذا أنت الآن تقول الرواية موجودة في صحيح البخاري ومسلم، أخوي جيبه من السنن الكبرى لويش؟ أخوي أنت جيبه من أهم الكتب الموجودة عندهم مباشرة، أخوي جيب من مباشرة من البخاري ومن مسلم، يصير أفضل يعني أقوى في الاستدلال. شو تقول شيخنا يا أبو مهدي؟ وروى البيهقي أيضا عن عروة عن عائشة عن أن عبد بن زمعة وسعدا، من سعد هذا؟ هذا سعد بن أبي وقاص، عبد بن زمعة وسعدا يعني سعد بن أبي وقاص، اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في ابن أمة زمعة. زمعة كان عند ماذا؟ أمة. فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أوصاني أخي، من هو أخوه؟ عتبة، إذا قدمت مكة أنظر إلى ابن زمعة فأقبضه، أو أنظر إلى إذا قدمت مكة أنظر إلى ابن زمعة فأقبضه فإنه ابني، يعني عتبة بن أبي وقاص قال لي أخو سعد: إذا رحت مكة روح إلى ابن زمعة وجيب هذا ولدي. فقال عبد بن زمعة، شنو قال عبد؟ قال: أخي، يعني هذا الولد أخي، وابن أمة أبي، هذا من اللي ولدته؟ جارية أبي، فهو أخوي من الأب، هو لي أخي، فشبه هذا الولد، لا 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 ل
يعني
جواب طبعا طول، بس ناخذ احنا القسم الاول من يعني قبل القرينه. الجواب الذي ذكره المصنف هنا حفظه الله قال ترى قاعده الفراش يعمل بها في حال امكانيه تكون الولد من صاحب الفراش، اما اذا قطعنا انه ليس متكونا من ما صاحب الفراش فلا ينسب اليه. الفكرة دي صحيحة، لكن هذا مو جواب السؤال. الفكرة هذه صحيحة أنه ينسب الولد لصاحب الفراش مع إمكان تكونه منه، عارف مذهب الإمامية خلافا لبعض العامة اللي قال مجرد العقد حتى لو ما شافه حتى لو ما جلس وياها ينسب إليه، هذه بعض آراء العامة. أما عندنا إحنا لا، لابد من إمكان تكونه منه. يعني فلذلك مثلا احنا قلنا قبل شوي لو انه عقد عليها اصبحت زوجته شرعا لكنه اصلا لم يخلو بها ولم يرها اصلا، ما اصلا وهو في بلد وهي في بلد وحملت ما ينسب اليه. هذه الفكره صحيحه لكن هذا مو جواب السؤال. جواب السؤال بانه هل يلزم صاحب الفراش بالولد او انه ماذا القرار بيده، يستطيع أن يطالب به ويأخذه ويستطيع ماذا أن يتخلى عنه. ما هذا مو جواب السؤال. اتضح مما تقدم أن جريان القاعدة لا يكون إلا في فرض إمكانية تخلق الولد من نطفة صاحب الفراش، وأما في فرض استحالة تخلقه من مائه فإن القاعدة لا تجري، وذلك لأن الظاهر من الحديث الشريف أنه في مقام جعل الفراش أمارة على البنوة، والأمارة الآن مقدمة، المقدمة الثانية والأمارة إنما تعتمد في ظرف الشك، نشك هل هو متخلق منه أو من غيره، أما إذا جزمنا أنه ليس متخلقا منه فلا تجري الأمارة. وأما في ظرف القطع والكشف التام فالحجية تكون تابعة لمقتضى القطع، فلو كان تخلق الولد من نطفة صاحب الفراش مستحيلان فحينئذ لا معنى للتمسك بقاعدة الفراش، لأن القاعدة إنما يلجأ إليها في ظرف الشك وإمكانية التخلق من مائه. نعم لو كان الحديث ظاهرا في جعل حكم تعبدي محض وأن الشارع يحكم ببنوة كل ولد لصاحب الفراش لمجرد أنه ولد من زوجته أو مملوكي أو مملوكته، لو فرضنا شكل أنه تعبد محض ما دام هي متزوجة الولد للزوج حتى لو صار 10 سنين ما شافها، لو فهمنا شكل بنقول إذن لا يشترط إمكان التولد منه، لكن هذا الشكل يفهم هل هكذا يفهم الحديث؟ احنا نختلف مع العامة في القضية هذه. لكان مقتضى ذلك هو لزوم الحاق كل من تلده الزوجة لزوجها والأمة لمالكها، إلا أن ذلك خلاف الظاهر من الحديث الشريف، بل هو خلاف الضرورة الفقهية عند الإمامية القاضية بحرمة أن ينسب أحد أن ينسب أحد ولد غيره لنفسه. فحتى لو قلنا بأن الحديث الشريف ليس ظاهرا في جعل الفراش أمارة، حتى لو ما قلنا أمارة، فإنه لا يمكن البناء على ظهوره في جعل حكم تعبدي محض في كل الموارد تماما، بل يتعين حينئذ استظهاره أن قاعدة الفراش أصل عملي محرز. إذا ما قلت أمارة أصير عملي واش محرز، بينزل مستواها، ينزل المستوى. أنا أمارة أقوى من ماذا؟ من الأصل العملي المحرز. وحجية الأصول العملية لا تكون إلا في ظرف الشك وإمكانية مطابقة مقتضى الأصل للواقع. يعني أحد يشيء يقول شيء مصنف يقول إذا ما قبلت أنها أمارة ما بنخليه قاطع، بنخليه واش أصل عملي محرز. ولمزيد من التوضيح نقول إن استظهار اعتبار الشك وإمكانية التخلق من الحديث الشريف نشأ عن قرينة داخلية وأخرى خارجية. هذه القرائن يأتي حديث عنها لاحقا إن شاء الله، لكن أنا أعيد تنظري إن صح التعبير. الجواب وين؟ الإشكال وين والجواب وين؟ الإشكال شنو اللي طرح المصنف؟ الإشكال طرح بأنه هل يلزم صاحب الفراش بهذا الولد، أو أنه هذا يجوز نسبته إليه أو لا؟ جواز النسبة وعدم جواز النسبة أو لزوم النسبة. هل الحديث يدل على لزوم نسبة الولد إلى صاحب الفراش أو على جواز نسبة الولد لصاحب الفراش؟ وإحنا عبرنا هل الرواية في مقام التنازع إلى تنازع هو يريده، أو أعم من ذلك؟ أما جواب المصنف حفظه الله، أنا أشوفه هالشكل، هالشكل ببالي، أشوف الجواب لا يتطابق مع السؤال. شو تقول شيخنا أبو محمد؟ شوفه متطابق وياه؟ في بعد هذاك يقول هل يجوز أو يلزم، هنا يقول لابد من إمكان تخلقه من، ويمكن نعم لابد من إمكان تخلقه من. إذا أمكن تخلقه منه هل يلزم به أو يجوز له ادعاءه؟ هذا الثاني. وصلنا على محمد وعلى الله.
اللهم صل على محمد.